طيب، لكن إذا ظن أن العقل يخالفه فإن يخالف السمع، فإما أن يكون لا مخالفة، وإما أن يكون السمع غير ثابت، وإما أن يكون العقل غير صحيح ملوث بالشبهات والشهوات. خلاص يا جماعة؟ طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن التوراة والإنجيل منزل من عند الله لقوله وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. فإن قال قائل كيف تستدلون بهذه الآية على أن التوراة والإنجيل منزل من عند الله مع أن الفعل يا أخ اسمك
ناظم؟
ناظم. طيب، مع أن الفعل هنا وما أنزلت التوراة، يعني كيف يستقيم الاستدلال بهذه الآية على أن التوراة والإنجيل من عند الله نازل من عند الله مع أن الفعل كمل نعم الفعل مبني مجهول كذا؟ طيب، ما الجواب على هذا؟ من أين علمت به؟ من أين علمت به؟ لا أحد يتكلم.
والنزول يجي من العلو، والعلو ما يأتي إلا بالله
تبارك وتعالى. لا مو
هذا. يقول القرآن يفسر بعض البعض.
نعم.
قوله تعالى إنا أنزلنا التوراة والإنجيل فيها هدى ونور.
القرآن يفسر بعضه بعضا صحيح، وفي هذه السورة نفسها في أولها وأنزل التوراة والإنجيل في نفس السورة، إذن فالمنزل للتوراة والإنجيل هو الله. وحينئذ نقول بني الفعل للمجهول للعلم بالمنزل وهو الله. فإذا قيل من أين علمت أنه المنزل، قلنا من نفس السورة في أولها وأنزل التوراة والإنجيل هدى للناس. وهذا نظير قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، من الخالق؟ الله، لكن حدث للعلم به، للعلم به. ولكن لما كان الضعف صفة نقص بني الفعل هنا للمجهول، كما بني للمجهول في قوله وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. الشر ما أضفوه إلى الله مباشرة، قال أشر أريد، والرشد أضفوه إلى الله مباشرة أما أراد بهم ربهم رشدا. طيب، من فوائد الآية الكريمة إثبات علو الله، إثبات علو الله، لأن النزول إذا ثبت الآن أن الإنزال من عند الله فالنزول لا يكون إلا من أعلى. طيب، هل يمكن أن نستفيد من هذه الآية أن كلام الله متعلق بمشيئته؟ نعم، كيف؟
حدث دلس الله بعد إبراهيم، وهذا بمشيئة الله عز وجل،
وهذا بمشيئة الله. نعم، ولا شك أن التوراة منزلة من عند الله، لكن الله كتب التوراة، كتب التوراة، ولهذا قال بعض أهل العلم لا نستطيع أن نثبت بأن التوراة من كلام الله، لكن الله كتبها بلا شك وهي نازلة من عنده. أما الإنجيل فهو كالقرآن، ما فيه أن الله تعالى كتبه، قال أنزله وهو كلام فيكون كلاما. أما التوراة فقال الله تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيل لكل شيء. طيب، من فوائد الآية الكريمة الندى على بني إسرائيل بالسفة، وأن تصرفاتهم كما هي مخالفة للمنقول فهي مخالفة للمعقول. ومن أراد أن يعرف سفاهة هؤلاء القوم فليرجع إلى كتاب إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن القيم، ذكر أشياء عجيبة من سفه الأمة الغضبية والأمة الضالة. الأمة الغضبية هم اليهود والأمة الضالة هم النصارى. ذكر أشياء عجيبة. ولو لم يكن إلا أن الله تعالى نعى عليهم عقولهم في هذه الآية وفي آية أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فاليهود أمة غضبية جاهلية في أبعد ما يكون عن السفة عن الرشد. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة بالعقل وأن العقل لا يحمل صاحبه إلا على السداد والصواب لقوله أفلا تعقلون. والمراد بالعقل هنا كما ذكرنا في التفسير عقل الرشد يعني عقل التصرف، عقل التصرف الذي به الرشد لا عقل الإدراك الذي هو مناط التكليف. لأن هؤلاء اليهود والنصارى عندهم عقل، العقل الذي هو عقل الإدراك الذي هو مناط التكليف هذا ثابت عند اليهود والنصارى، ولولا ذلك ما كلفوا. ثم قال ها أنتم هؤلاء حاجدتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم. من فوائد الآية الكريمة التنزل مع الخصم، يعني فرضنا أنه قبلت منكم الحاجة فيما لكم به علم ولكن لا تقبل منكم المحاجة فيما ليس لكم به علم. طيب، ومن فوائدها ذم المحاجة بغير علم لقوله فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم. وما أكثر هذا الواقع المؤسف المر في زمننا هذا، كثير من الناس اليوم يحاجون فيما ليس لهم به علم بل بما تقضيه عقولهم القاصرة، فيقول مثلا لما صار كذا ولما صار كذا، لماذا كان هذا حراما وكان هذا حلالا، لماذا كان هذا واجبا وكان هذا غير واجب، وما أشبه ذلك. فيحاجون فيما ليس لهم به علم. وكثير من العامة الذين عندهم لسن وبيان ومن البيان السحر والسحر والبيان من السحر، كثير منهم يجادل طالب العلم في أمر لا يعلمه هو، بل مجرد مجادلة ومراء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إقرار الإنسان على المحاجة بالعلم، ولكن بشرط أن يكون قصده حسن، أن يكون قصده يا حسن حسنا كذا. طيب، بحيث يريد بالمجادلة إيش؟ الوصول إلى الحق، يكون مقصوده الوصول إلى الحق فيثبت الحق ويبطل الباطل. واضح؟ أما الذي يجادل ولو فيما ليس له به علم إذا كان قصده إبطال الحق وإثبات الباطل فلا شك أنه مذموم. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العلم لله عز وجل لقوله تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومن فوائدها أيضا أن المحاج فيما ليس له به علم ليس عنده علم ولو حاج لقوله وأنتم لا تعلمون، بل ليس عنده عقل أيضا، لأن المحاجة فرع عن العلم، فمن حاج بغير علم فلا عقل له كما أنه لا علم عنده. طيب، ومن فوائد الآية إثبات علم الله في الحاضر، يعلم فعل مضارع، والأصل في المضارع أنه موضوع للحاضر والمستقبل، وربما يتمحض للماضي وربما يتمحض للمستقبل. يتمحض للماضي إذا دخلت عليه لم ويتمحض المستقبل مع السين وسوف، يعني هذا على سبيل المثال. وإذا خلا فهو صالح للحاضر والمستقبل، فهنا يقول يعلم يعني أن علمه عز وجل مستمر دائم وأنتم لا تعلمون. ثم قال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما إلى آخره. من فوائد هذه الآية الكريمة تبرئة إبراهيم من دين اليهود والنصارى أو من طريق اليهود والنصارى، كذا؟ لأن ذكرنا أن الآية لها معنى فيها قولة. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام لا ليس يتدين بدين اليهود لأن دين اليهود من بعده، ولا بدين النصارى لأن دين النصارى من بعده. كذلك أيضا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليس كالنصارى واليهود يتعصبون لما هم عليه بحق أو بباطل، بل كان حنيفا مسلما منقادا لأمر الله، يأتمر بأمر الله وينتهي بنهي الله. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي لمن لم يتصف بوصف أن يبين براءته منه، ولو كان هذا الوصف في أصله محمودا، لكن إذا كان لم يتصف به فالواجب أن يبين، لأن الله نفى أن يكون إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، مع أن اليهودية والنصرانية بعد بعثة موسى بالنسبة لليهودية وبعثة عيسى بالنسبة للنصرانية كانت حقا قبل أن تنسى. ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على إبراهيم بقوله ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وجه الثناء عليه أنه وصفه بالتوحيد الخالص، التوحيد الخالص الذي لا يشوبه أي نوع من الشرك لقوله وما كان من المشركين. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى ما اشتهر عند الناس من أن التخلية قبل التحلية، يعني البداء بالنفي قبل الإثبات، البداء بالنفي قبل الإثبات، لأن النفي تخلية والإثبات تحلية يعني إثبات. فهنا بدأ بالنفي وهو ما كان إبراهيم يهودية ولا نصرانية، ثم أثبت في قوله ولكن كان حنيفا مسلما. والظاهر أن هذا الترتيب موافق للطبيعة، لأنك تخلي الشيء مما يشينه أولا ثم تضيف إليه ما يزينه. أنت عندما تريد أن تنظف ثوبا وسخا ماذا تصنع؟ أزيل الوسخ أولا، أزيل الوسخ أولا ثم أضيف ما يكون به الكمال. وفي الحديث في حديث الاستفتاح اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى ثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي. فالمباعدة أن لا أمارس الذنوب والخطايا، والتنقية أن تزال، أن يزال هذا الأذى، والغسل أن يطهر وينظف. واضح الترتيب هذا؟ طيب. وأضرب مثلا يتبين به، إنسان معه أذى يريد أن يضعه على بساط الصلاة، فأقول لا تضع، هذه مباعدة، أليس كذلك؟ مباعد ما يراه. آخر جاء به فوضعه فقلت انزعه، هذه تنقية. المرتبة الثالثة لما نزعه قد يكون في مكانه أثر، أقول اغسل، أقول اغسل.